بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. تقدم أن الوجوب الغيري كما ذكره السيد الأستاذ في محكمه ليس له أثر مصحح، أثر عملي مصحح له عقلائيا بحيث يبرر جعل الشارع له. وتقدم أيضا مناقشة هذا المطلب بأن الأثر العقلائي يمكن تصوره في الموارد التي لا يعلم الشارع، لا يعلم المكلف فيها بالمقدمية، فيكون بيان الشارع للوجوب الغيري شاهدا أو مبينا للمقدمية من قبل الشارع في قضية أنه هناك وجوب غيري من قبيل موارد الطهارات الثلاث أو الطهارة حتى من الخبث. في هذا المورد الشارع عندما يجد عبده ليس ملتفتا إلى المقدمية فيمكن أن يصدر الوجوب الغيري لكي ينبهه إلى المقدمية. استشكلنا على هذا الأمر استشكالا فرضيا، قلنا إن قلت بأن هذا الحال يقتضي من الشارع التنويه والإرشاد إلى المقدمية ولا يقتضي منه جعل الوجوب الغيري، لأن الحاجة هي حاجة علمية، المكلف محتاج أن يعرف أن هذا أن الطهارة مثلا مقدمة للصلاة، وبناء على ذلك حتى لو جاء أمر يحمل على الإرشاد إلى بيان المقدمية. ثم أجبنا عن هذا الإشكال، قلنا نحن لا نمانع من أن الإخبار في هذا المورد محقق للغرض، ولكنه ليس المحقق الأوحد للغرض، فيمكن تحقيق الغرض من خلال الإخبار كما يمكن تحقيق الغرض من خلال الطلب الغيري الذي يبين موقع المقدمة من الواجب النفسي. وهذا الطلب الغيري يحقق وظيفة التعبير عن التكليف الغيري، عن الوجوب الغيري، وأيضا هو يحقق الغرض الآخر وهو الكشف عن كون هذه المقدمة أو الكشف عن كون هذا الواجب متوقفا وجوده على وجود هذه المقدمة. هذا خلاصة ما تقدم. ثم لابد لنا أن نتعرف على بعض الأمور المرتبطة بهذه المسألة من أجل تكميل الصورة في الرأي المختار. لا يستلزم قولنا هذا البناء على ما ذهب إليه البعض واحتمله حتى بعض الأعزة في مجلس الدرس من القول بالوجوب الغيري في المقدمات الشرعية فحسب كالطهارات الثلاث، لأن إثبات ذلك يتوقف على استفادة الوجوب الغيري من أدلة تلك المقدمات، فالأمر مرتبط بمقام الإثبات. فإن كانت الأدلة ظاهرة في تشريع الوجوب الغيري أخذ به، وإن كانت ظاهرة في أنها إرشاد لمقدمية المقدمات، يعني لكون المقدمات يتوقف عليها وجود الواجب، فلا مبرر للبناء على ثبوت الوجوب الغيري فيها، وهذا الأمر موكول إلى الفقه. والمهم أيضا أن نلتفت أن هذا ليس منحصرا في المقدمات الشرعية، لأنه يمكن أن تكون بعض المقدمات التكوينية أيضا مغفولا عنها ولو عند بعض المكلفين. نعم هو واضح جدا في المقدمات الشرعية، بل وهذا أهم من كل ما ذكرنا سابقا، بل قد يمكن أن نتصور مصححات أخرى لإصدار الوجوب الغيري غير قضية الكشف عن مقدمية المقدمة. شوف هذه نقطة جوهرية جدا، ليس المصحح الوحيد هو ما ذكرناه، بل يمكن أن نتصور مصححات أخرى تكون مبررا عقلائيا لإصدار الوجوب الغير من الشارع. مثلا إذا نذكر بعض الاحتمالات، مثلا قد يكون المبرر هو إبراز قوة الاهتمام بالواجب النفسي، فإن ما يأمر الشارع بمقدماته أو ولو ببعض مقدماته، مو إلا بكل مقدماته، يكون أكثر تعبيرا عن الاهتمام الشرعي به، وهذا هو كفى به غرضا مصححا، يرفع اللغوية ويحقق مقتضي عقلائي لإصدار التشريع الغيري. من مانع من ذلك؟ مثلا لو قال الأب لولده نظم المنبه واستيقظ مبكرا واركب السيارة واذهب إلى المدرسة وادرس تعلم، هنا ليس كما يقول الأب لولده تعلم، وإن كان الولد يعلم أن التعلم بالنسبة لمثله في المدرسة، فمقدمته المدرسة، ومقدمة المدرسة ركوب واسطة النقل، ومقدمة ركوب واسطة النقل أو يعني مقدمة الذهاب إلى المدرسة أو ركوب واسطة النقل هو الاستيقاظ مبكرا، ومقدمة الاستيقاظ مبكرا وضع المنبه وإعداد المنبه، ويعرف هذه المقدمات. ولكن كونه يأمره بها تفصيلا واحدة واحدة، هذا منبئ عن شدة اهتمام الوالد بهذا الأمر. فما الضير في ذلك؟ المفروض منشأ للوجوب الغير موجود، وهو أن هناك إرادة للمقدمات، وأن هناك مصححا لإصدار التشريع فيه، وهذا المصحح هو بالأصل يرجع للوجوب النفسي، يعني ملاك الوجوب الغيري هو يرجع علما للوجوب النفسي وهو التعلم، مثل وجوب التعلم. هذه الأمور كلها جاهزة، فقط إحنا غايته نقول أننا نكتفي عنها بالداعي العقلي الذي يحصل من ماذا؟ الداعي العقلي الذي يحصل من الوجوب الذي يصدره الشارع ويتعلق بالواجب النفسي. صحيح هذا يمكن أنه نستغني عنه في بعض الأحيان، ولكن أيضا هناك بعض الأمور المهمة المحترمة عند العقلاء المصححة لإصدار التشريعات هي أيضا موجودة، ما المانع من ذلك؟ فالشارع هو يقدر الحكمة، في بعض الأحيان يجد أن من المصلحة أن يميز بعض تشريعاته النفسية بأن ينص على الوجوب الغيري لمقدماتها، ويبين الوجوب المقدمات ويشرع وجوب المقدمات، وبعضها يتركها بلا تحديد مقدمات. ما المانع من ذلك؟ أيضا قد يكون المصح هو الإلفات لبعض مقدماته اليسيرة تسهيلا على العبد الذي لو خلي وطبعه لاختار المقدمات المتعسرة. فالشارع يريد ينبه لوجود مقدمة يسيرة في الأمر، ما المانع؟ هو يمكن أن يحقق الواجب وإذا خلي وطبعا سينصرف إلى المقدمة المتعارفة مثلا المعتادة. الشارع ينبه أنه توجد مقدمة أخرى، فمن ينبهه يمكن أن يخبره، يقول يمكنك أن تفعل كذا، ويمكنه أن ينبهه بطريقة أخرى بأن يصدر الأمر. طبعا الأمر راح يصير بهذه المقدمة اليسيرة أمر تخييري، لأنه هو مو فقط هذه وحدها مقدمة، ما يصير الأمر بها أمرا تعينيا، يصير تخييري، لأنه هو مخير بين أن يأتي بالمقدمات الواجب اللي هي في عرض واحد، إما بأليف أو باء أو جيم حسب هي عدد المقدمات التي يمكن أن يصل إلى الواجب من خلالها، فيصير تخيير، ستخيير شرعي تخيير عقلي على أي حال، وممكن هذا يمكن تصويره ذاك أيضا يمكن تصويره. لعل منه ما نقدر نجزم، لأن هذه القضية يحتاج لها بحث. إحنا عادة أمثلتنا الفقهية التي نضربها للأصول لا نتبنى نتائجها، وإنما نريد أن نستأنس لبعض الصغريات للكبريات الأصولية التي نناقشها ونبحث عنها من أجل توضيح الحال، مو من أجل البناء على المطلب. وهذه قاعدة عامة، خلي تكون يعني قرينة متصلة مع عامة ما نذكره من أمثلة فقهية للأبحاث الأصولية. لعل منهما ورد من أمر الحاج أمرا تخييريا باستخراج أحجار الرمي الصغيرة من مكة، فقد يكون ذلك أيسر له من استخراجها من منى. فالشارع يقول أخذ منها أحجار، هو يصور لا أنه هذا ثقيل، هو تبين لا هذا راح يصير أيسر عليه، ما الضير من ذلك. فالشارع يأمر بالمقدمة الفاتا لنظره، بحيث هو لو خلي وطبعه هو يجد نفسه أن هناك يرمي، يعني ما يحتاج أن يستعد ويتهيأ، مفروض أنه كل مكان توجد أحجار، منطقة جبلية مليئة بالأحجار، ولكن الشارع هو قد ينبه. بغض النظر عن احتمال المزية في هذه والاستحباب، لا هو قد يكون ينبه إلى هذا الأمر. وكذا لعل منه أمر الشارع، لعل منه أمر الشارع أهل العراق بالإحرام من العقيق مثلا، وأهل اليمن من يلملم وإلى آخره، بناء على أن المواقيت مشتركة بين الجميع. فواحد هو قد يصور أن رسول الله مثلا أحرم من هذا المكان، فإذا إحنا لابد نحرم من هذا المكان، يتصور مو من باب أنه يجد الانحصار وإلا دخل في المثال السابق، لكن هو لأنه يمضي على سجيته الطبيعي. فإذا الشارع ينبه يقول له أنه يوجد طريق آخر، أنت العراقي يعني اللي جاي من العراق هذا الطريق أنسب لك، والشارع أمره بهذا، من مانع من ذلك؟ مو يقول له أنسب لك، إذا يقول له أنسب لك صار إرشاد. المصحح للأمر الكشف عن أن هذا أنسب له، خلي يصير واضح، المصحح لإصدار الأمر الغيري هو هذا. أيضاً احتمال، قد يكون هذا الاحتمال لا يروق للبعض أنه هو هواية بحكمة، أنا ما أريد أقوله، أنا واحد منكم إذا كنتم تتوقفون فيه مو كلش واضح بدرجة حكمة عالية، ولكن بالنتيجة احتمال موجود، من مانع منه. وأيضاً قد يكون مثال ثالث، إظهار اهتمام الشارع ببعض المقدمات التي لها فضل أكثر من غيره، كأن يأمره بالمشي إلى زيارة الحسين عليه السلام، أو أن يبين له فضل المشي لزيارة الحسين عليه السلام، فضل المشي لزيارة الحسين. إذا تقول الخطوات مطلوبة نفسيا بحد نفسها، ايش راح يصير؟ بعد ما صار واجب غير، صار هو نفس المشي، مثل واحد صلي ركعتين، مثل البكاء، مو الا البكاء في طريق الحسين، بكاء مطلقا على الحسين عليه السلام، فهو مقدمه. من يصير مقدمه؟ هذه المقدمه يبدو من بعض النصوص ان لها مزيه ولها خصوصيه، فإحنا بلا ريب أنه بها خصوصية، بها جنب نفسي بالقياس إلى غيرها، لكن نفسية مو نفسية بمعنى أنها هي بذاتها مطلوبة، هي نفسية بالقياس إلى غيرها من المقدمات، يعني بها رجحان بها ملاك خاص، وهذا يحتاج لتأمل وتدقيق في كيفية تخريجه، لأن هو من جهة غيري، من جهة له خصوصية، مو هواي واضح ما تقدم عن صاحب الكفاية أنه من باب الأحمز ولا أفضل، وراح يصير مشقة أكثر. بعض الأشياء بها مقدمات ما بها مشقة كثير، بها أجر خاص. بني نعم لا الغسل خو هذا ما مو مقدمة واضح أنه مقدمة للزيارة. هذا هو يبين أنه الزيارة اللي يصير عن غسل بالفرات هي إنها مزيد، هذا الطهارة لعله. لا هو ربما بعض الناس المشي أيسر لهم من الركوب، الركوب مثلا يحتاج إلى بذل، مثلا المشي ما يحتاج إلى بذل، هو يروح على رجلي مثلا، القريب البعيد إلى آخره، مو هي مو دائما نحسبها بحسب ظروفنا وشروط حياتنا، بالنتيجة يصير هكذا. بس هو يبدو من بعض النصوص أن هناك موضوعية للمشي. زين، على أي حال إحنا سامو بغرض تحقيق هذه القضية، وإن كانت هي ربما تكون مفيدة، ولكن إحنا مو هذا محل بحثنا. إحنا محل بحثنا أن الشارع قد يأمر ببعض المقدمات أمرا غيريا من أجل إبراز المزية في هذه المقدمات، فهو أمر غيري لكنه يميزها بالأمر، ولا يأمر بمقدمات غيرها أو غيرها، لا يأمر بمقدمات من هذا القبيل من أجل أن يبرز خصوصيتها، يحتمل ذلك. أو المشي إلى الحج أيضا يحتمل ذلك. فإذا إحنا هذا اللي نريد نوصله، أن حصر المصحح لتشريع الأحكام بتحقيق الداعي العقلي للطاعة لم تثبت عليه حجة سوى ما أشار إليه سيدنا الأستاذ مد ظله من كونه هو دأب العقلاء في تشريعاتهم، ولكن ذلك لا يثبت الأمر بالجملة بنحو الموجبة الكلية، خصوصا مع ما نبهنا له من الاحتمالات العقلائية التي إن قبلناها أو قبلنا بعضها، قد بعضكم لا يروق له بعض هذه الاحتمالات التي ذكرناها. أنا أتفهم أنه بعض الأمور قد يكون مو واضح بها الحكم، لا بأس، لكن إن قبلناها أو قبلنا بعضها على الأقل، بقي، وهذا جوهر المطلب، بقي باب الاحتمال في غيرها مفتوحا على مصراعه. عندنا احتمالات أخرى في أمور احنا ربما نغفل عنها، فكيف احنا نغلق الباب؟ على أي أساس نغلق الباب؟ عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. نحن وجدنا في كثير من الأحيان عادة الأحكام الشرعية هي يصير غرضها إحداث الداعي للطاعة، صحيح عادة يكون بها يترتب عليها داعي، والداعي للطاعة هو من أهم الأمور التي بها كمال العابد، بها العبودية لله إلى آخره، واي بها جهة، لا بس هذا أدركناه. وعموما إدراكنا العقلي للكمالات كما ذكرنا ذلك مرارا هو إدراك في الجملة، ولهذا الأحكام الشرعية منبهات لعقولنا لأنها تدرك في الجملة، يعني ليس على عين العقل ستار يحجب الرؤية تماما عن الملاكات، لا يوجد ستار يوجب العمى عن الملاكات، الحمد لله هذا الأمر موجود ندركه في الجملة، ولكن لا يمكن للمرء أن يعول على أن عقله يدرك الجهات كلها ويدرك الحدود كلها كلها. أهل القياس وغيرهم يعني بالنتيجة واحدة من مظاهر القياس هذه القضية، وبعض الأحيان يقولون ظن، إحنا ليش ندخل بالباطل، خلينا نفكر بالحق. زين، ف الموضوع لا احنا نقدر ندرك كل الجهات ولا نقدر ندرك مرتبة الكمال والنقص والحسن والقبح عندما تتزاحم الملاكات والجهات، جهات الحسن والقبح، لا هذا نقدر ندركه ولا تلك نقدر ندركه. فإذا ايش راح يصير احنا في علاقتنا مع الشارع ورؤيتنا دائما ايش يصير؟ رؤيتنا مبنية على الأخذ بما يردنا من طريق الوحي، من دون أن يعني ذلك إلغاء العقل حتى في معرفة التفاصيل. والبعض يقول العقل له دور فقط في معرفة المبادئ، أما التفاصيل فالآن العقل يصير معطل تماما. هذه الكلمة مو دائما تكون صحيحة، هو مو معطل تماما، هو يدرك لكن يدرك في الجملة، يلتفت في الجملة. من يلتفت في الجملة ما يقدر يشكل بعد قواعد ويوصل إلى نتائج ومقدمات وكبريات ثم ينتقل من عندها، لأنه الكبريات إذا ما تصير كلية ما قابلة للإنتاج عادة، إلا أن تنتج قضية سالبة بعض الأحيان، سالبة أم جزئية هم ما بيها فائدة في بعض الأقيسة، إذا بالكم بعض الأشكال يعني من الأقيسة. ولكن القياس الذي هو ينتج عادتين اللي يصير به كبرى كلية، يعني أنا أوصل إلى قاعدة عامة ثم أطبقها في موارد مختلفة، فإذا هذا مغلق لا أملك أن أحصل عليه في مثله، ليس لدي أي حل إلا ما إلا أن أخذ بظاهر الأدلة التي تأتي أعول عليها أبني عليها. ولا تتوقف رؤيتنا للمطلب على الجزم بتحقق مصحح عقلائي للوجوب الغيري، هذا أيضا نكتة مهمة وربما قل من يبحثها. لا تتوقف رؤيتنا للمطلب على الجزم بتحقق مصحح عقلائي للوجوب الغيري غير تحقيق الداعي العقلائي، يعني مو إلا نبني قطعا يوجد مصحح، مو إلا نبني على هذا، بل يكفي مجرد احتمال وجود مصحح في لزوم قبول دليله. إذا أجى دليل ظاهر من عنده تكليف غيري مثلا، إذا وصلت إلى أنه هذا لا مصحح له والفهم معنى على ظاهره يلزم منه نسبة اللغوية إلى الله، وإحنا عندنا قرينة متصلة أنه تعالى عن ذلك علوا كبيرا، فأضطر ماذا؟ إلى التأويل، صحيح؟ أما إذا لا، أنا عندي احتمال أن له مصححة، مو إلا أعلم عندي احتمال أن له مصححة في مثله، بعد مو أقول هذا القيد الذي هو قيد واقعي وهو أن يكون له مصحح، فإذا أنا أحتمل وجوده وعدم وجوده يعني أصير مردد بين قبول الدليل وعدم قبوله. شوفوا هذه نقطة شائكة، إذا هو واقعا القيد لواقع المصحح يعني كل أمر أو كل فعل يتردد، كل أمر كل قول يتردد بين معنى فيه لغوية ومعنى ليس فيه لغوية، أنا أضطر أن أرفع اليد عن المعنى الذي فيه لغوية. لماذا؟ لأن نحن نعلم بعدم لغوية الشعر. يجي هنا السؤال، هذا القيد بعدم اللغوية، هذا القيد قيد واقعي أو قيد علمي؟ قد يكون بدوا واحد يقول قيد واقعي لأنه واقعا الله أجل من أنه يصدر من عنده شيء فيه لغوية، بل كل عاقل حتى لو كان مخلوقا لله هو مخلوقاته هو أيضا حماها من اللغوية العاقلة بما ألهمها من عقل، فكيف هو به سبحانه وتعالى. ولكن هذا الباب إذا فتحناه وقلنا أنه واقع الحال معناه كل أمر نحتمل في معنى الظاهر اللغوية بعد ما نقدر نبني عليه حتى لو كان نفسي. فمثلا إذا أمر الشارع بالصلاة مثلا للمستحاضة، أو إذا أمر الشارع بالصلاة للمريض. قد نقول هذا لغو لأنه هو يكفيه مرضه الذي هو فيه، أو أمر بالحج للمتسكع قد نقول هذا لغو مثلا، أيا كان من هذا القبيل من نحتمل، ولو بعض إطلاقات بعض وجوه الإطلاق أو العموم في بعض الأوامر من نحتمل أنها لغو، يعني نحتمل أنها ليست متحققة. فإذا احتملنا أنها ليست متحققة بعد ما عندي حجة تثبتها يصير مشكوك، إذا صارت مشكوك المفروض أجري أصالة البراءة منها، بعد ما راح يبقى لي عموم ولا إطلاق. بينما الظاهر كنتيجة حتمية، الظاهر أن ما يقتضي رفع اليد عن الإطلاق والعموم هو العلم باللغوية على تقدير الأخذ بالعموم والإطلاق. لماذا؟ هو شأن العبد مو أنه يتحكم على ظاهر كلام المولى، شأن العبد أن يقبل ظاهر المولى، ظاهر كلام المولى إلى أن يصير عنده منه أمر بين. يعني إذا هو أمره مولاه بشيء هو يحتمل أن هذا الشيء غير مقدور، يحتمل أنه غير مقدور لازم يسويه، يحتمل أنه هذا غير مقصود، هو عنده احتمال غير مقصود، هو غير المقصود يجب طاعته، يحتمل أنه هذا هناك مانع من عنده، هناك قيد من عنده، إذا ما ثبت القيد يصير يعني يقدر يبني على القيد. فإحنا نبني على الإطلاق إلى أن يثبت، إلى أن يثبت ما فيه تقييد، ومنه الأمور العقلية مو بس القيد النقلي. القيد العقلي إذا ما ثبت نبقى نأخذ بالإطلاق على حاله، وإلا لو فتحنا هذا الباب يعني لا نقبل من أدلة الشارع وأوامره ونواهيه إلا ما اتضح لدينا فيه وجه الحكمة ولو إجمالا، مو إلا اتضح يعني علمنا به تماما، لا يعني علمنا ولو إجمالا بأن فيه حكمة، أما ما لا نعلم أن فيه حكمة أو ليس فيه حكمة هذا المفروض أنه نتوقف من عنده. وهذا الأمر يلزم منا الخروج أصلا عن زي العبودية مع الشارع، أصلا إذا واحد تعامل مع الشارع بهذه الطريقة هذا راح يخرج، يعني كأنه ما عنده يعني تسليم للشارع، ما عنده بناء على القبول من الشارع. إذا ولد كان يتعامل مع أبيه بهذا الشكل قد يكون يعد عاقا، فكيف إذا عبد مع مولاه؟ فكيف إذا المولى مولويته مطلقة والعبد رقيته تامة؟ أصلا ماكو مجال لهذا، هذا خلاف مبدأ التعبد والتسليم. تسليم يعني ماذا؟ هو يقبل، نعم إذا علم أن هذا الإطلاق فيه لغوية، هو يعلم أن الشارع أجل من أنه يقول ما فيه لغوية، هذا راح يصير مانع من الأخذ من باب أنه المقتضي راح يصير قاصر، المقتضي راح يصير قاصر، المقتضي للطاعة راح يصير قاصر، الكاشف عن الدلال راح يصير قاصر. لكن متى يكون قاصر؟ إذا علم به وعليه. إيش راح يصير النتيجة بناء على هذه المعطيات من البحث؟ سيتحصل من كل ما تقدم أن الوجوب الغيري لم تقم حجة على إثباته مطلقا، لأننا أتينا على كل الحجج التي ذكرت فلم نجد أنها صالحة لإثبات المدعى. وإذا خطر في بالكم شيء آخر لإثبات ذلك فأيضا احنا نبقى نتأمل، ما نقدر نقول هي لا يوجد حجة أصلا مطلقة، لكن هذا الذي بأيدينا لم يثبت. ولم تقم حجة على نفيه مطلقا، لأنه هو أهم حجة نظفر بها في كلام الشيخ المظفر اللي احنا ما ذكرنا، هو مار عليكم ولعله كثير منكم مدرسين أصلا قريبا كلام الشيخ المظفر في أصول الفقه، أو كلام السيد الأستاذ اللي هو أكثر تفصيلا وتدقيقا في المسألة. وجدنا أنها وين تصل القضية إلى أنه احنا لا نعرف مصححة، هذا الأمر احنا بينا مناقشاته العديدة. فإذا نبقى عندنا احتمال، لا نقدر نبني على البناء على الوجوب الغير مطلق، ولا نقدر نبني البناء على عدم الوجوب الغير مطلق. فش راح يصير؟ راح يصير ممكن عقلا، فالنتيجة الأصولية ماذا تقول؟ تقول أن الوجوب الغيري ممكن عقلا، يمكن أن يقع، لا ضرورة تحتمه ولا مانع يجعله محالا أو مثلا لغوا. من صار ممكن إثبات يتوقف على قيام الدليل عليه، فإذا قامت به حجة ودليل في كل مورد، المورد لابد أن نرى. بعد ما عدنا مانع أصولي من قبول الدليل، ولا عدنا اضطرار أصولي للبناء على وجوده، يبقى الأمر قابل للإثبات والنفي، للتحقق وعدم التحقق. فتصير القضية موكولة إلى الفقه، فأنت في كل مورد من الموارد تدرس الأدلة الواردة في المقدمة. بعض الموارد أصلا ما بها أدلة على المقدمات، ماكو بعد ما عندك حجة على وجود الغير، على الوجوب الغيري، إذا أصلا ماكو أصلا أي دليل ناظر إلى مقدمات. صادف أصلا بعض الأوامر من هذا القبيل، مثلا وجوب رد السنة، شنو ببالكم أنه يوجد دليل على إيجاد مقدماته مثلا؟ ما أتذكر أصلا، أو ما أشبه ذلك من الأمور. بعض الأوامر هي قريبة جدا من بعض الأمور، لا قد يكون بها مقدمات. مثلا الإنفاق على العيال، عندنا نصوص تأمر بالتجارة، من تأمر بالتجارة وتشير إلى مقدمية التجارة والمال الحلال للإنفاق، بعد على أساس أنا أقول أنه هذه ما عندنا مقدمات، لا شو عندنا وجوب غيري، شو عندنا وجوب غيري، من مانع منه؟ فبعد كل شيء بحسبه، مو القضية منحصرة بالطهارة الثلاث وبمقدمات الحاج وما أشبه ذلك من الأمور. فالفقيه يتابع كل مسألة مسألة ليلاحظ أدلتها، فإن قام عنده دليل بظاهره على الوجوب الغيري لا معنى لأن يرفع اليد عنه ويبني على أنه إرشاد، لا هو المفروض يأخذ بظاهره.
سيدنا العفو نقض بالنفس،
نعم
هو قدر البراءة، مو يعني شك في حكمة الحكم الشرعي، شك في الحكم فتوجب البراءة،
نعم
تصور في الكلام وشك في حكمة الحكم.
نعم هو منشأ الشك في الحكم شنو؟ هو شك في الحكمة، عن هذا كان فرضنا مثالنا هذا، مو نتحدث عن الشك في الحكم من أصل القضية. احنا عدنا إطلاق على الحكم، وعدنا شك في أنه يوجد له حكمة في هذا المساحة الإطلاقية منه، هذا المورد اللي هو مشكوك، عندنا شك في ذلك. فإذا واقعا ما كان هناك حكمة ووصل إلينا ذلك، طبعا رأسا راح نرفع اليد عن الإطلاق، صحيح؟ وإذا كان هناك حكمة هم قطعا نأخذ بالإطلاق ونتأكد من القضية. إذا شكينا، فإذا البعض يحسب أن الشك في الحكمة يسري إلى الشك في الحكم، راح يصير هذا الكلام مطلب. فإذا صار البناء أن نبني عليه سنصل إلى ما لا يمكن الالتزام به، لأنه كثير من موارد الإطلاق هي بها هذه الحال. وقلنا أن شأن العبودية هو الأخذ بأدلة الشارع من دون رفع اليد عنها إلا مع العلم بالمخصص أو المقيد، أما مع الشك في المخصص والمقيد لا معنى للتوقف إلا إذا علمنا بالمخصص والمقيد، لأنه هو هذا اللغوي هو لا يخلو أن يكون مقيدا، صحيح؟ اللغوي به بعد في الشيء أكثر من هذا، أن يصير مقيدا للدليل، والدليل موجود المفروض هو بسعة، فغايته اللغوي يصير مقيدا. فإذا أنا ما أدري أبني على ماذا؟ أبني عليه. وبيها كلام أنه هذا مخصص لبي، مع الشك في المخصص اللبي شنو راح يصير، لأن هذا قضية الحكمة يصير مخصص لبي، فيصير التمسك بالإطلاق أو ما يصير التمسك بالإطلاق باحتمال المخصص اللبي، أمثال ذلك بعد على الكلام الذي يقال في العام والخاص. هنا إحنا الآن بعد مو بصدد بحث، لكن هي النتيجة محسومة واضحة، إذا بنينا عليها، إذا ترددنا فيها وتوقفنا فيها سيلزم منه بعثرة الفقه. مو همات إحنا نسابانين عن الفقه هو فرد يقينيات دائما، وما مثل الاعتقاديات الضرورية، لا مو هذا، لكن يلزم منه الخروج عن زي العبودية، وهذه ضرورات الفقه بسبب الأدلة عليها هي صايرة ضرورية، ضرورة ثانوية مو ضرورة أولية هي بطبيعتها، من باب أنه قام الدليل وقامت الحجة عليها. من هذا المحتملة
نعم، هل ممكن أن يوديه الوجوب الأمر الإرشادي؟
طبعا هو هذا إشكالنا بالبداية، إشكال أمس أصلا مو اليوم، هذا تكرار لإشكال أمس. إحنا قلنا يمكن أن يؤديه صحيح، ولكن يمكن أيضا أن يحققها الوجوب الغيبي، اثنينات الممكنات.
الوجوب الغيبي باحتمال اللغوية، فاحتمال اللغوية راح يخلينا نرفع اليد عن الوجوب الغيبي.
احتمال اللغوية الآن كنا اتفقنا أنه ما يصير نرفع اليد عنه، الآن اتفقنا على القضية. الآن متفقنا قبل سؤالكم السابق مو قبلتوا؟ صحيح لول. فإذا هذه نأخذها كم بعد قضية علمية نبني عليها، نقول احتمال اللغوية لا يصحح ولا يبرر رفع اليد عن الإطلاق، هذا من الناحية صارت واضح. إجينا أنه إذا هو ظاهر في الغيرية ويحتمل الإرشادية، إحنا على أي أساس نرفع اليد عن الظاهر؟ شنو المصحح لرفع اليد عن الظاهر؟ المفروض نأخذ بالظاهر
وجود الإرشاد.
بني
وجود الإرشادية
يعني هو دائما إذا عدنا في الاحتمال خلاف الظهور نرفع علينا، تلتزمون بها في غير مورد؟ لو بس بهذا المورد تحكما تلتزمون به، لو لا مطلقا تلتزمون به. فإذا التزمنا، إذا التزمنا مطلقا يعني عطلنا حجية الظهور، فإذا المفروض هنا أيضا نلتزم، ما دام هناك ظهور إحنا نأخذ بالظهور، نحتمل أن هناك مانع من عنده، فإذا هو الاحتمال المانع لا يعطل الظهور كما اتفقنا آنفا، صارت النتيجة نأخذ بالظهور، نبني على الظهور. واضح إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.